العربي الجديد بودكاست.
إنه الثامن من كانون الثاني من عام 1992. تجمع أكثر من 30,000 في صالة معرض القاهرة الدولي للكتاب لحضور مناظرة جدلية بعنوان مصر بين الدولة المدنية والدولة الإسلامية. مناظرة سيؤرخ لها التاريخ فيما بعد على أنها القشة التي قسمت ظهر البعير في مسيرة المفكر فرج فودة وأدت إلى اغتياله. نعم، إلى هذا الحد يمكن لمناظرة فكرية حية أمام الحشود التأثير وإحداث الفرق. لكن الفرق الذي يصنع من خلال قتل الآراء المخالفة وأصحابها ليس إلا واحدا من تجليات انحدار مستوى السجالات الفكرية في ثقافتنا العربية، وبداية اختفاء ذلك النوع الراقي من السجالات الواعية في مفرداتها وأدواتها. فهل هذا الاختفاء في حد ذاته ظاهرة ثقافية بحتة؟ أم أنه تمظهر فرعي لإشكالات أكبر تتعلق بالسياسة مثلا؟ هذا ما سنحاول بحثه في هذه الحلقة من رواق العرب الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. يلفت المتتبعون النظر إلى مظاهر كسل باتت تعيشها الثقافة العربية في جوانب مفصلية وهامة، وذلك على الرغم من الزيادة المضطردة في أعداد الكتاب والمنشورات، وكأن ما تطور ثقافيا خلال العقود الأخيرة هو في الشكل فقط لا في الجوهر. من مظاهر الكسل هذه غياب الجدالات الثقافية المثمرة التي ميزت المشهد الثقافي العربي خلال عقود مضت، لتترك مكانها فراغا تسوده قيم لا علاقة لها بالفكر والأدب، بل تخضع لمنطق المجاملات المزيفة والشلالية والكيديات والحسد. فأين يا ترى المثقفون العرب اليوم من مناظرات العقاد وطه حسين أو سجلات مهدي عامل وطيب تيزيني؟ بل أين هم من الرسائل المتبادلة على صفحات المجلات بين محمود درويش وسميح القاسم؟ نقد وجدالات انبنت على الاحترام المتبادل بين طرفيها، واحتكمت إلى أخلاقيات الحوار الحضري واللغة الراقية مهما بلغ الشقاق والاختلاف بين حديها. في كتابه أسطورة الأدب الرفيع الصادر في طبعته الأولى عام 1957، يختار علي الوردي عالم الاجتماع العراقي الشهير أن يفتتح الكتاب بمقالات ناقدة لآرائه الأدبية وجهها له أستاذ الأدب العربي الدكتور عبد الرزاق محي الدين. وقد أحب الوردي كما يقول في مقدمة الكتاب أن يعرض للقارئين آراء محي الدين التي سيرد عليها تاليا، كي يجد سبيلا إلى فهم الموضوع والتعمق فيه. بل ويضيف الوردي إلى هذا السبب سببا آخر فيقول: مقالات الدكتور محي الدين، والحق يقال، من خير ما كتب في الموضوع، فهي تمثل وجهة نظر جديرة بالدرس والعناية، وأحسبها لا تخلو من أصالة. وأرجو أن يعلم القارئ قبل كل شيء أني لم أقصد بهذا الكتاب مغالبة الدكتور محي الدين أو مبارزته، فليس يهمني أن يغلبني أو أغلبه، ورب غلبة حاضرة تؤدي إلى هزيمة منكرة في نهاية المطاف. سوف أطرح آرائي إلى جانب آرائه ثم أتركها للزمان ليحكم لها أو عليها، والزمن غربال جبار يبقى فيه ما ينفع الناس ويختفي منه الزبد والحثالة. وللمستمع الكريم أن يعود للكتاب المذكور فينظر اللباقة والاحترام والموضوعية في معرض نقدهما لآراء بعضهما. وكيف أضفى جدالهما حركة وتشويقا على مواضيع الكتاب وعرضها كمناظرة حية يتفاعل معها القارئ. وإن اتسعت الفجوة الزمنية بينها وبينه. في مثال آخر، يكتب صادق جلال العظم في معرض رده في مقالة ناقدة لكتابه في الحب والحب العذري، كان قد نشرها غسان كنفاني تحت الاسم المستعار فارس فارس: أبدأ بشكر السيد فارس فارس على مراجعته الطريفة لمؤلف الأخير. لقد استمتعت بقراءة كلمة النقد التي كتبها حول الكتاب لما اتصفت به من خفة الظل والمداعبة المرحة. وبعد هذا الشكر لناقده، يسهب صادق العظم في تبيان جوانب الاختلاف بينهما وتوضيح رأيه فيما أثاره الرجل من نقاط وتعليقات على كتابه. ولا يوفر فارس فارس بالطبع أن يرد عليه في مقال ثاني له الأسلوب ذاته في احترام الطرف الآخر. يتهم بعض النقاد المثقف العربي الذي تلا مرحلتي الستينيات والسبعينيات بأنه استقال من وظيفته المجتمعية، ويعزون السبب في هذا إلى الخيبة متعددة المستويات التي فرضتها نكسة حزيران من عام 1967، ولعل في فيلم خلي بالك من زوزو مثالا موفقا على الصدمة التي أحدثتها الهزيمة آنذاك في النخب المثقفة. صدمة كانت من تجلياتها تحول شاعر مثل صلاح جاهين من كونه شاعرا وطنيا إلى شاعر زوزو الماضية راقصة الفيلم. وعلى الرغم من الاستهجان والهجوم اللذين تعرض لهما جاهين آنذاك، إلا أن تحوله كان على ما يبدو مجرد فاصلة صغيرة في إرهاصات الوهن الثقافي الشامل الذي سيتمدد في المشرق العربي وغربه منذ ذلك الحين. في المقابل، ترى بعض الآراء أن المثقف العربي ليس من استقال من وظيفته، بل على ما يبدو أن السلطات السياسية التي سيطرت على العالم العربي في العقود الأخيرة هي التي غيرت منظورها لدور المثقف. فمن غير المستبعد أن يكون رجل السياسة قد زهد في استقطاب مثقفين حوله حتى يخلو له الجو ويتخلص من أي إزعاج محتمل. وإن انعكاس هذا التغييب بات واضحا على المشهد السياسي العربي من حيث انحطاط الخطاب وعدم قدرته على إنتاج الحلول للقضايا التي تشغل الرأي العام في مختلف المجالات. ومع أن الكثير من المثقفين تصالحوا مع السلطة التي كانوا أعداءها بالأمس، مما أوجد حالة من السجال بينهم وبين منتقديهم من الأوساط الثقافية نفسها، إلا أن هذا السجال لا يرقى إلى حدة سجالات العقود الماضية. إذ لم يعد هناك مجال للتفاعل المباشر وتبادل النقاش المثمر والهادف والحاد أحيانا، فالوسائط الجديدة لم تستطع الاستعاضة عن الفعل الثقافي في الساحات المعروفة والفضاءات التاريخية التي كان يشد إليها الرحال من مسافات لحضور لقاءات فكرية وسجالات ثقافية حول المواضيع الراهنة مثل دور الشباب، المسارح، دور السينما، الجامعات، الحلقات الخاصة بالنقاش، المناظرات التلفزيونية والإذاعية، المنتديات العامة التي يحضرها الجميع وينشطها مثقفون ومفكرون من مختلف التخصصات والاتجاهات المتناقضة. الأكاديمي والباحث حسني مليطات، أهلا بك.
طابت أوقاتك أستاذ سائد، وأهلا وسهلا بك وبجميع المستمعين.
المناظرات الفكرية في الوطن العربي شبه اختفت، هل يمكن اعتبار هذا الاختفاء ظاهرة ثقافية بحتة أم تمظهر فرعي لإشكالات أكبر؟
إن عامل اختفاء المناظرات الفكرية في العالم العربي يعود إلى إشكالات متعلقة بإدراك مفهوم الثقافة والقراءة والتوسع المعرفي، حيث أصبح فعل التفكير مقتصراً على موضوعات جامدة غير قابلة لإثارة النقاش الإيجابي بين المتحاورين. والسبب في ذلك يعود إلى تخصيص مفاهيم الثقافة والمثقفين على أصحاب التخصصات الإنسانية فقط، وهي التخصصات التي تشهد اليوم إقبالا ضعيفا من قبل طلاب الجامعات في العالم العربي. في المقابل فإن هذا العامل تحديدا أو هذا السبب لم يكن موجودا على سبيل المثال نهايات القرن التاسع عشر أو مطلع القرن العشرين في العالم العربي، أي في الزمن الذي كان فيه الطبيب والمهندس والأديب والسياسي كانوا جميعهم مثقفين يدركون ما يتحدثون به، وبالتالي كان هناك نوع من القراءة العميقة التي تخلق جوا من المناظرات الفكرية المعبرة عن آراء مختلفة مبنية على أسس متينة ناتجة عن ذلك النوع من القراءة، وهي القراءة التي نفتقدها اليوم بشكل واضح. بالإضافة إلى ذلك، فمن عوامل اختفاء المناظرات أيضا هناك عوامل مرتبطة بالوقائع السياسية والاجتماعية التي يعيشها العالم العربي.
بما أننا أتينا على ذكر تأثير السياسة على المناظرات، ما هي دلائل اختلاف دور المثقف بالنسبة للسياسي بالعالم العربي في العقود الأخيرة؟
من المعروف أن دور المثقف في العقود الأخيرة تحديدا أصبح مرتبطا بمفاهيم القراءة الواسعة والتدريس والكتابة دون الالتفات إلى دوره في التغيير السياسي الذي يعيشه العالم العربي، وهذا مغاير للدور الذي لعبه المثقف العربي نفسه نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، حيث أسهم في التكوين الحضاري للأمة وأسس لمفاهيم مرتبطة بالدولة العربية الحديثة، والأمثلة على ذلك كثيرة.
بينما نتحدث عن اختفاء المناظرات الفكرية، نلحظ تضخما غير مسبوق في المطبوعات الأدبية العربية في مقابل ضعف فعالية المثقف العربي في المستويات السياسية والاجتماعية وتهميش دوره.
لا يوجد علاقة بين كم الإنتاج الأدبي الذي تصدره دور النشر العربية وفاعلية المثقف وإبراز دوره في المستويات كافة، سواء كان المستويات السياسية، المستوى السياسي أو الاجتماعي وغيرها من المستويات الأخرى في المجتمع العربي. لأن الكثير، والسبب في ذلك يعود إلى أن الكثير من دور النشر العربية لا توازن بين الربح المادي والربح الفكري، بل تقتصر جهودها كلها على الربح المادي، وذلك على حساب اختيار الأعمال الفكرية والأدبية الناضجة التي يمكن أن تثري المتلقي وتنير دربه وتساعده في تكوين ذاته وتطور من أساليبه في المستويات كافة.
العزيز حسني، أثريتنا بلقائك.
أشكرك أستاذ سائد على هذا اللقاء.
شكرا لك.
شكرا لكم جميعا.
مع السلامة.
Thank you.
لنا شيئا من كتاب أسطورة الأدب الرفيع لعلي الوردي. هنا عنوان ما قلته عن الشعر العربي. طبعا نقد الوردي هنا يتعلق بسياق فترة نشر الكتاب في أواخر الخمسينيات، ولو أن طرحه يلامس بعض الظواهر الثقافية في أيامنا هذه. قلت أشياء كثيرة عن الأدب العربي بوجه خاص، وقد حاولت جهدي أن لا أخرج في ذلك عن نطاق اختصاصي. ومما قلته في هذا الصدد إن الشعر العربي القديم اختص بأمور ثلاثة قلما نجدها مجتمعة في أشعار الأمم الأخرى، وهي: 1- مدح الظالمين، 2- وصف الخمرة، 3- التغزل بالغلمان. والذي دعاني إلى هذا القول ما رأيت لدى بعض أدبائنا المعاصرين من هيام مصطنع بالحق والحقيقة، فهم يصفون أنفسهم بأنهم شموع تحترق، بينما هم يمجدون عبقرية البحتري وأبي نواس والأخطل وغيرهم من الشعراء القدامى الذين كانوا من أبعد الناس عن طبيعة الشموع المحترقة. نجدهم يحترمون الأديب الذي يتزلف إلى السلاطين والمترفين ويعيشون على فضلات موائدهم، ولكنهم في الوقت ذاته يحتقرون من يحاول أن يتزلف بأدبه إلى أبناء الشعب وينزل بأسلوبه إلى مستواهم. إنهم يتهمون من يكتب للشعب بأنه تاجر يرتزق بأدبه، أما من يكتب للمترفين أو يمدحهم بقصائده ساعيا وراء الجائزة فهو في نظرهم أديب عبقري وله في قلوبهم مكانة عليا. إن الذي رجوناه منهم أن يدركوا طبيعة الزمان الذي يعيشون فيه. فلقد مضى عهد السلاطين وحل محله عهد الشعوب، ولا يخفى على القارئ أن هذا موضوع اجتماعي، وأن لي الحق أن أخوض فيه مع الخائضين، ولست أجزم على أي حال بصواب رأيي فيه، فإني كسائر الناس معرض للخطأ في كل ما أفعل أو أقول. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.